الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد وقف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ليحرم عليه الوقوف ويجب عنه التعدي عن ذلك المكان. هذا الحكم مبني أي وجوب والتعدي عن ذلك المكان مبني إما على أنه مقدمة الحرام حرام باعتبار أن الوقوف في المقام تسبيب إلى الحرام وهو وقوع النظر على عورة الغير المحرمة، فحينئذ التسبيب إلى الحرام حرام. لكن الإشكال على هذا من أن التسبيب ومقدمة الحرام إنما تكون محرمة إذا كانت من المقدمات الموصلة، بحيث أنه يقف في هذا المكان ويقع نظره على ذلك ويريد أن ينظر إلى عورة الغير مقدمة موصلة باختياره، وإما أن تكون علة تامة للوقوع في الحرام. في هاتين الصورتين قالوا بأن المقدمة الحرام محرام، وإلا في غيرهما لا إطلاق في الكلية في أن مقدمة الحرام حرام، لا سيما إذا كان هناك إرادة واختيار. أنه إذا كان هناك إرادة المكلف واختيار المكلف في اختيار الحرام، حينئذ لا تكون هذه المقدمة بنفسها إلا أن يريد حينئذ، فإذا أراد صارت من المقدمة الموصلة. فمقدمة الحرام ليست على كليتها محرمة، بل قال بعض الأصوليين حتى في صورة المقدمة الموصلة أيضا لم تكن محرمة، وإنما هي عقلية وليست شرعية. هذا ما تقدم البحث في مقدمة الحرام. فحينئذ إن كان في المقام نريد أن نثبت الحكم هنا شرعيا لأجل أن الوقوف في هذا المكان هو تسبيب إلى الحرام، والتسبيب إلى الحرام يكون محرما لأجل أنه مقدمة للوقوع في الحرام، هذا يختص فيما إذا كانت المقدمة موصلة أو كانت المقدمة علة تامة. أما إذا كانت المقدمة غير هاتين فلا تكون المقدمة محرمة. هذا هو بالنسبة إلى هذا. وإما أن يكون الحكم هنا من جهة أنه كل المستفاد من الأدلة هو حرمة النظر إلى عورة الغير مهما كان إليه من سبيل، وكل ما كان في موكان فيه المعرضية العرفية للنظر إلى الحرام يشمله الدليل. حينئذ المستفاد من الأدلة الواردة في المقام أن الشارع الأقدس إنما أراد ستر هذا حتى فيما إذا كان هناك معرضية عرفية في النظر للوقوع للنظر إلى الحرام يحرم حينئذ، وهذا صحيح المستفاد من الأدلة هكذا. هذا بالنسبة إلى الدليل الشرعي. وأما إذا كان الحكم عن مقدمة هو الحكم عقلي في المقام لكون الوقوف في هذا المكان مما يستلزم منه النظر، فمقدمة عقلية حينئذ هذه المقدمة العقلية يستقل العقل بوجوب بالتعدي عن هذا المكان والامتثال حينئذ، هذا مقدمة عقلية حينئذ. فما نريد أن نثبت الحكم الشرعي لكونه تسبيبا إلى الحرام ومقدمة للحرام ومقدمة الحرام حرام، استشكلنا عليه بأنه يختص فيما إذا كانت المقدمة موصلة أو كانت المقدمة علة تامة. أما في غير هاتين الصورتين فلا حرمة للمقدمة حينئذ، هذا واضح، لا سيما إذا كان إرادة الإنسان هي الواسطة في البين، فالمكلف يقف في هذا المكان فإذا أراد النظر يحرم، إذا لم يرد النظر فلا حرمة حينئذ، هذا من باب هذا. وإما أن يكون الحكم الشرعي في المقام مستفاد من الأدلة الواردة فيه في حرمة النظر إلى العورة، من أنها تستفيد منها أن الوقوف
في مكان يكون فيه معرضية عرفية للنظر على الحرمة لعورة الغير يحرم حينئذ أيضا، فيجب التعدي عن هذا المكان أيضا. وأما أن يكون دليل الحكم هو الحكم العقلي بأن هذا مقدمة للوقوع للنظر عقلا يستقل بأنه يجب التعدي حتى يتحقق الامتثال، وهو التعدي عن هذا المكان، هذا هو الدليل لهذا الحكم. ثم قال أنه لو ظن أنه لو وقف في هذا المكان أو شك في وقوع النظر على غورة عورة الغير فلا حرمة، ولكن الأحوط التعدي أيضا. السر في ذلك لأن الظن بمثل الشك لا اعتبار به حينئذ، والمرجع فيهما البراءة حينئذ. نشك في وجوب التعدي عن هذا المكان، المرجع فيه البراءة بعد أن لم يكن هناك علم بل كان ظن، والظن لا اعتبار به ويكون مثل الشك، وفي مورد الشك المرجع فيه البراءة. أما الاحتياط سببه هو المعرضية التي ذكرناه، أنه استفاد من الأدلة الواردة في المقام أن المعرضية إلى النظر إلى عورة الغير حرام، يجب الإنسان أن يتحفظ أن لا يقع في مكان فيه معرضية للنظر إلى عورة الغير، المفروض أن هناك ظن أو شك فالاحتياط في محله. هذا بالنسبة إلى هذا. ثم ذكر مسألة أخرى في أنه لو شك في وجود مسألة، لو شك في وجود ناظر أو كونه محترما فالأحوط التستر. السر في هذا هو أنه إذا كان هناك شك في أن هل هناك ناظر أو أنه هل الناظر الموجود هو ناظر محترم، فهل يجب عليه التستر في هذا أو لا يجب عليه التستر؟ الأصل الموضوعي يجري في المقام. إذا جرى الأصل عدم وجود الناظر المحترم أو عدم وجود الناظر أو عدم كونه محترما، فالأصل الموضوعي يجري في المقام، فنرجع فيه إلى البراءة. هذا ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله، حيث ذهب في أنه في هذه المسألة نرجع إلى الأصل في نفي الناظر ونفي كونه محترما، فنشك في هذا الحكم نرجع إلى البراءة عن هذا الحكم. هذا هو مبنى المحقق الهمداني رحمه الله. ولكن يمكن الإشكال عليه من أن المستفاد من الدليل الوارد في المقام خصوص قوله تبارك وتعالى ويحفظوا فروجهم، والنبوي صلى الله عليه وآله وسلم فليحاذر على عورته، فإن مفهوم المحافظة ومفهوم المحاذرة قد أخذ فيهما صدق عدم وجود الناظر، أي يعلم بعدم وجود الناظر. محافظة معناه هذا مفهومه، المحاذرة مفهومها أنه أن لا يكون في البين ناظر مع وجود الشك في المقام أو وجود ناظر ويحتمل أن يكون هذا الناظر محترما. نتمسك بهذه الآيات في وجوب التستر حينئذ. هذه الآية تدل بوضوح على أنه يجب التستر حتى يعلم بعدم وجود الناظر أو عدم كونه محترما، أما في مرحلة الشك والظن فنرجع إلى هذه الأدلة في وجوب التستر. فما ذكره السيد الشيخ الهمداني من الرجوع إلى البراءة مع وجود الدليل في البين غريب، وإن لم يمكن لنا التمسك بهذا ناقشنا في التمسك بهذا الاحتياط في محله، ولعل احتياط السيد الماتن رحمه الله والأحوط التستر ناظر إلى هذه الآية الشريفة والنبوي المعروف فليحاذر على عورته ويحافظون على فروجهم، مفهوم المحاذرة قد أخذ فيهما أن لا يكون هناك ناظر أبدا، فلا يجب عليه المحافظة. إذا شك في وجود الناظر أو شك كونه محترما يجب المحافظة، ويجب عليه المحاذرة حينئذ. هذا ما ذكره بالنسبة إليه. فالاحتياط وجوبي لأن يكون الاحتياط استحبابيا. هذا هو. مسألة أخرى يذكرها رحمه الله: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه. للشك في موضوع الحكم، هنا شك في موضوع الحكم، رأى شيئا وشك في أن هذه عورة إنسان أو عورة حيوان، بما أنه يشك في موضوع الحكم فيرجع فيه إلى البراءة حينئذ. لا نعلم أنها هنا عورة الإنسان الذي هو موضوع حكم غض النظر وحفظ الفرج، فإذا شككنا فيه فالمرجع فيه البراءة. هذا بالنسبة إلى هذا. لكنه ذكر في المسألة الثانية وفي الفرع الثاني: لو كان هناك عورة إنسان وشك في أنه من صبي غير مميز أو من صبي مميز أو من إنسان أو من صبي غير مميز، هنا قالوا بأنه يمكن الرجوع إلى أصالة عدم التمييز فنحكم بالبراءة عن وجوب النظر. نشك في أن هذا مميز أو لا، إصالة عدم التمييز يجري، فمرجع حينئذ البراءة عن الحكم. هذا هو من ذهب إلى جواز النظر إذا كان هناك عورة إنسان ولكن شك في أن عورة الإنسان هذه هل هي من إنسان محترم أو غير محترم، فحينئذ نرجع إلى أصالة عدم التمييز. لكن يمكن الجواب عنه من أن المستفاد من الأدلة التي تقدمت أنه يستفاد منها أنه ما لم يعلم بكونه عورته صبي غير مميز يجب المحاذرة والمحافظة حينئذ. فإذا لم نعلم بذلك يجب علينا غض النظر. المستفاد من هذه الأدلة هكذا، فيجب إحراز كونه من الصبي غير المميز. أما إذا لم نحرز حينئذ عورة، هذه عورة رأى هذه العورة ولم يحرز كونها من صبي غير مميز، فيجب عليه غض النظر. المستفاد من هذا من الأدلة هذا المعنى. إلا إذا كان هناك استصحاب سابق منه كنا يعلم بأن هذا الصبي غير مميز والآن يشك في أنه مميز، استصحاب عدم التمييز يجري حينئذ فيجوز النظر حيث. أما إذا لم يكن هناك استصحاب والمستفاد من الأدلة هو إحراز كونه صبيا غير مميز، فإذا لم يحرز كونه صبيا غير مميز لا يجوز النظر إلى العورة بعد صدق كونها عورة. هو يعلم بأن هذه عورة ولكنما يشك في أن عورة الصبي غير المميز أو غير، هو إذا صدق العورة يجب عليه التحفظ وغض النظر، إلا إذا علم بأنه عورة الصبي غير المميز فلا يمكن لنا الرجوع إلى أصالة عدم التمييز أو إصالة عدم كونه مميزا، هذا لا يمكن الرجوع إليه مع أن المستفاد من الأدلة إحراز كونه كذلك ولم يحرز بهذا. هذا بالنسبة إلى هذا وهناك وصل.